بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ننتقل للكلام على الفقه، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. يعني إذا ما أحدث إنسان، إيه الأعمال اللي تحرم عليه؟ ولا يخفى علينا أن الحدث إما أن يكون حدثا أصغر يستوجب الوضوء، كخروج مثلا شيء من السبيلين أو الأشياء التي سنتحدث عنه، وحدث أكبر يستوجب الغسل، كجماع مثلا أو احتلام أو مثلا حيض أو نفاس. فإيه الأعمال اللي تحرم على الإنسان وهو محدث؟ وطبعا مقدمات ولها نتائج وترتيبات أحكام، والإنسان لو أحكم المقدمة بإذن الله تعالى عساه يحكم النتيجة. ولذلك كان لابد من اهتمام بالمقدمات، ولذلك حتى في كتب الفقه تجد أحيانا كثيرة ترتيب يخفى عليه، بمعنى لماذا رتب هذه المسألة بعد هذه المسألة، لماذا لم يخالف في الترتيب. لا، أحكام كما ذكرنا مترتبة على أحكام. على سبيل المثال إلى الحاصل، مثلا ما حكم تارك الصلاة تكاسلا؟ أو أنت قد تسمع أن عالم يقول مثلا فلان إذا مات وكان تاركا لصلاته لا تصلي عليه، لا يورث، لا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا رتب هذه الأحكام في مقدمة في المسألة أنه حكم على تارك الصلاة هذا بالكفر؟ لما حكم عليه بالكفر رتب عدة أحكام. ليه؟ لأن فلان هذا كافر عنده. طيب لو عكسنا المسألة قلنا لا هو مسلم، ترى الأحكام اللي رتبناها هذه ستستمر؟ لا يمكن، أحكام أخر. فننتبه حتى أثناء القراءة أو الاطلاع مسائل خلافية، ولكن حتى ترتب عليها أحكام، شرعية. إن مثلا جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة تكاسلا، لما لم يكفروا تارك الصلاة تكاسلا قالوا نصلي عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يورث، لا يفقد أهليته، وهكذا. لو كفرنا تارك الصلاة تكاسلا أحكام أخر وغاية في الخطر، والمقدمة قد لا تكون حتى خلاف غير المجاب، لا أبدا، خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، رغم أنه خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، إلا أن ترتيبات الأحكام كما ذكرنا قد تكون بهذه القيمة وبهذا القدر. فلا بد من إحكام المقدمة، بماذا سنحكم على الشيء، فلان أحدث فعلا أم لا. وتعالى على سبيل المثال الحصر، واحد عنده وسوسة أو عنده سلس بول، بلاش الوسوسة، عنده سلس بول، ما حكمه؟ هتقرأ أنت أو هتسمع أن أحيانا مثلا عنده سلس بول، لا، وكأنه لابد أن يفوت صلاة الجماعة، أو لابد أن يفوت الوقت على نفسه، ويقول لك بتوضى يجي 10 مرات للصلاة. أي والله إذا أسئلة كثيرة أنتم سمعتم بعضها، بتوضى 10 مرات. لو عرف المقدمة، لو عرف الحكم، لأراح واستراح لعشر مرات ولا مرتين فقط. تقول لا، تتوضأ بعد دخول الوقت، تصلي به الفريضة وما شئت من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية، وحتى لو خرج شيء أثناء الصلاة صلاتك صحيحة. هذا حكم أهل الأعذار، وما جعل عليكم في الدين من حرج. المسائل سهلة يسيرة، فقط نحكم المقدمات، نحكم حتسلم لنا النتائج بإذن الله تعالى. وإلا فمثل هذا عندما لم يحسن المقدمة وتراءى له أنه لا يتحكم لا في بول ولا في كذا. ما هذا حكم من عنده سلس بول، انفلات ريح، المذاء، المستحاضة، حكم كل أهل الأعذار. الواحد منهم يقول لنفسي كيف أصلي وأنا على غير طهارة وأنا محدث؟ فلما كانت المقدمة هكذا في حس وتعليم مشوش، مش تعليم ناضج بيرتكز على أسس قوية سوية، لا أبدا، تعليم مشوش. ما هو تعلم فعلا أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لا ربما سمع في خطبة في درس، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن أنت من أهل الأعذار، وليس من كان معذورا على مريضا على مثل هذا النحو كمن كان صحيحا، فكان لابد من تكميل. وهذا يجرنا لمسألة أخرى تتعلق بالإجمال والتفصيل لكل مقام مقال. ده حين المختصرات هذه بعض يميل لها ويقول لك المختصرات هذه مفيدة جدا، ده المختصرات دي عايزة علماء، المختصرات دي يعني تحتاج لعالم يفك الألغاز، بمعنى محتاج أنت الشرح وتبسيط للمعاني، وإلا فتخيل كما ذكرت على سبيل المثال الحصر هذه الصورة، وقلت كل من أحدث وجب عليه إعادة الوضوء، ولو صلى وهو على حدث صلاته غير مقبولة، فسامع العنوان هذا في خطبة أو في درس وعلى جهة الإجمال هكذا، والله هذا مسكين، أنت أستاذه، أنت معلمه، وبالتالي يكرر الوضوء 20 مرة، يفوت الوقت وينهار الجلد بسبب كثرة استخدام الماء. لو تعلم، لو كان فيه قدر من الشرح، قدر من التبسيط، تتضح المعاني، تتضح المعاني. هناك من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاوله لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال حنوردها وبالأدلة التفصيلية لها بإذن الله تعالى، حتى تكون من الإنسان على بال، فلا يقدم الإنسان على واحد منها إلا بعد التهيئ له بالطهارة المطلوبة. الأشياء التي تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، والأكبر هو الذي يستوجب الاغتسال، والحدث الأصغر هو الذي يستوجب الوضوء. وهناك أشياء يختص تحريمها على من كان محدث حدثا أكبر فقط، بمعنى لو كان محدث حدثا أصغر يجوز له أن يزاول هذه الأعمال، فالتفريق بين هذه وتلك يحتاج إلى نوع من التفصيل. بالنسبة للأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر اللي بيشترك فيها الاثنان، منها مس المصحف، مس المصحف لا يمسه المحدث بدون حائل، بدون حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، يعني بمعنى لكي يمس المصحف لابد أن نكون على طهارة تامة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء كان الإنسان جنب أو غيره. ونحن نفرق بين مس المصحف لا تخلطه، يعني التعبيرات عند أهل العلم تعبيرات دقيقة جدا، الإنسان يكون معذورا في بدايته وفي حداثة طلبه، ما عندوش قدرة على التفريق، على التمييز بين مصطلح وآخر، فالبعض أحيانا لا يفرق بين مس المصحف وبين القراءة، القراءة شيء ومس المصحف شيء آخر، بمعنى أن المسائل ليست متلازمة، ممكن أنا أقرأ من حفظي لا يفترض أنا مس المصحف، ممكن واحد يفتح لي المصحف وأنا أقرأ، أنا لم أمس لا في هذه ولا في تلك ولا في تلك، وممكن أمس المصحف بدون قراءة، أريد حملة، ما حكم ذلك؟ انظر إلى مسائل كثيرة مترتبة. فالمتطهرون لا يمسوا إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث، هذا على القول بأن البراد بهم المطهرون من البشر وإلا في البعض رأى أن المراد الملائكة الكرام. وحتى لو فسرنا الآية بالملائكة لا يمسه إلا المطهرون، هل حيتناول البشر بدلالة الإشارة؟ بدلالة الإشارة. وفي دلالات عند العلماء، ولو تيسر بإذن الله تعالى نتكلم في قدر من الأصول على اللفظ وعلى دلالة النص. وأحيانا مثلا يقول لك دلالة مخالفة أو بمفهوم المخالفة، المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، إذن غير محرمة تنتقب وتلبس القفازين. طالما المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، أحيانا البعض بيسيء الاستدلال بنص كهذا، لا بيستدل فيه على منع تغطية الوجه والكفين. أنت لم تفهم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فبمفهوم المخالفة إذن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد مثلا، ثم الاستحمام فيه أو الاغتسال فيه. البعض وكأنه قرن بين المسألتين، لا أبدا، ما مجرد البول في الماء الراكد حتى لو لم أغتسل أنا فيه منهي عنه، منهي عامة الوسواس منه. انظر مسائل يتم الحديث عليه. مثل الظاهرية من العلماء في تفسير ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف، وكأن ظاهرية لو الإنسان مثلا أتى ما هو أكثر من ذلك مع والديه يقولون ليس بحرام، إذ النص ورد في التأفف، في التأفف سامحكم الله. إذا كان النص ورد في التأفف من الوالدين وأن ذلك حرام كبيرة من الكبائر، فكيف بمن اخترف ما هو أشد من ذلك؟ مثلا إذا كان مجرد التبول في الماء الراكد حرام، فكيف بمن تغوط فيه؟ ما التغوط أشد من التبول، ولكن ظاهرية أحيانا حتمنع القياس، يدخلون بأنفسهم والخلق في متاهة ومصدمة للعقل وللنص، أيضا غير مقبولة. غير ما عمر قال لأبي موسى الأشعري ألحقوا الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر. والنظائر إذا كان مجرد التبول في الماء الراكد منع عنه، التغوط أشد، التغوط أشد، يكون أشد حتى لو لم يأتي النص بالتغوط في الماء الراكد، أشد من التبول، أشد من التبول. وهكذا إذا كانت التأفف إظهار ضيق والضجر للوالدين حرام كبيرة، طب أنا لو رفعت الصوت على الوالدين، لو شتمت الوالدين، في النهي أشد، ده هذا في النهي أشد، حتى لو لم يرد به النص، حتى لو لم يرد به النص. فكذلك الأمر الآية أحيانا، انظر أحيانا المسائل عايزة تفصيل. مثلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. البعض قال ده الخطاب هنا لأمهات المؤمنين، الله، ولصحابة النبي. طب لما يكون الخطاب لأمهات المؤمنين ولصحابة النبي، طب ما ده يشملنا من باب أولى وأحرى، ده احنا أضعف إيمانا، ده احنا أقل يقينا، ده احنا أقل حيطة. إذا كان الأفاضل خطبوا بذلك، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. فإذا كان الخطاب توجه للأفاضل على مثل هذا النحو، تقول ده قصر عليهم خاص بالصحابة وأمهات المؤمنين. دي بعض الأفهام أنا نقلتها لكم حتى تكون منا على بال، وحتى نحتاط أثناء القراءة والاطلاع. فحتى لو قلنا الخطاب هنا بيتناول الملائكة أو المراد بهم الملائكة، هذا حتناول البشر بدلالة الإشارة، لا يمسه إلا المطهرون. وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر. هو شيخ الإسلام بيذكر أن هذا من أصح الكتب، أن هذا من أصح الكتب، لا يمس المصحف إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. قال ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. أحيانا أشياء كثيرة في الشريعة، وهذا بيحكي كثيرا الترمذي، يقول وعليه العمل عند أهل العلم. قد يكون الخبر فيه ضعف أو البعض ضعافة، ولكن عليه العمل، معنى صحيح وسليم، فهذا الخبر أشبه بالمتواتر عند أهل العلم. والمتواتر يعني أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة، لا يمس المصحف إلا طاهر. قال شيخ الإسلام عن من يمس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الأئمة الأربعة، اللي هو منع مس المصحف للمحدث قبل الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. انتبهوا لكلمة أجمعوا، أحيانا البعض يقصد بها اجماع الأئمة الأربعة، مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد، هذا ليس بإجماع، ولذلك كان لابد من تقييده. تقول ما أجمع الأئمة الأربعة، أما أن تقول أجمع العلماء وتسكت وتقصد بها الأئمة الأربعة، هذا قصور في التعبير، هذا قصور في التعبير. الإجماع عندما يذكر يشمل الأئمة المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي لا نخص بالأئمة الأربعة. الأئمة ليسوا أربعة فقط، لا، فتقول أجمعوا وأنت تقصد الأئمة الأربعة، يعني المعنى بطن الشرع خطأ في التعبير، هذا خطأ في التعبير. أحيانا البعض يذكر الإجماع ويقصد به إجماع أهل المذهب، يقول أجمعوا، إذن لابد من تقييد. تقول أجمع أهل المذهب عندك، أنت مذهبك حنفي مثلا فتقيد اللفظ، تقول أجمع الأحناف. أما تقول أجمعوا وأنت تقصد بها إجماع سائر إجماع الأحناف، ولكن تذكر كلمة أجمعوا تسكت، خطأ، هذا خطأ في التعبير. قل أجمع الأحناف نفهم، أما لو قلت أجمعوا فهذه تحمل معنى الاتفاق بين أهل العلم قاطبة على هذا المعنى. لا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفح من غير مس، ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. نحن نفرق كما ذكرنا بين القراءة وبين المس، ونحتل التفريق بين الحائض والنفساء، وهذه تستوجب الاغتسال أيضا، وبين الجنب، وبين الجنب، ولأن العلماء فرقوا. فبالنسبة للقراءة تجوز للمحدث حدثا أصغر باتفاق أهل العلم، بمعنى إنسان لم يتوضأ أو على غير وضوء وماشي في الشارع ممكن يقرأ القرآن، ممكن، مش حرج، مفيش حرج، هذه مسألة. بالنسبة للحائض والنفساء تقرأ القرآن، ولأن لا دليل صحيح يعول عليه في منع الحائض من تلاوة القرآن، والنفساء في حكمها فيجوز لها القراءة، ولأنها قد تمكث ستة أيام سبعة أيام في علم الله وتحتل القراءة فتقرأ، ولكن دون مس للمصحف، دون مس للمصحف. إن احتاجت لمس المصحف بعود طاهر، جوانتي تقلب به الصفحات، زوج أخ أب ابن يقلب له الصفحات وتقرأ بلا حرج. بالنسبة للجنب لا يقرأ ولا يمس، ولأن الجنابة في مقدور أن يرفع في الحال باغتسال أو بتيمم، وصحت في حقه الأخبار أن الجنب لا يقرأ القرآن كما ذكر ولا يمس المصحف. تبقى مسألة تتعلق بالاضطرار، خاف ضياع المصحف، أحدث ماذا يصنع؟ هذه حالة اضطرار، وضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وإلا فمتى استطعرف الحدث يكون على طهارة تامة إذا ما أراد أن يحمل المصحف. إذا ما أراد أن يحمل المصحف، لو حمله بعلاقة لا بأس، لا بأس، كما ذكرنا جوانتي لتقليب الصفحات وما شابه ذلك لا مانع. بيحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلة، وهذا بإجماع أهل العلم. مسألة خطيرة إن أحيانا والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. تجد الإنسان بسبب الحرج يصلي وهو على حدث، وهو على غير طهارة، غير متوضئ. ده هذا البعض يكفره، هذا البعض يكفره، فننتبه. تخرج حتى ولو كنت الإمام، قالوا يتظاهر بالوعاف، نزيف من الأنف ويخرج. أما أن تستمرئ الصلاة، كنت مكسوف وحرج وكيف أخرج من الصلاة، لا، أخرج، أخرج غاية ما في الأمر، تتظاهر بالوعاف أو ما شابه ذلك وتخرج، وتخرج طالما على غير طهارة. أما أن تستديم وتصلي وأنت على غير طهارة، كما ذكرنا فريق من أهل العلم يكفر من صنع ذلك، يكفر من صنع ذلك. والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. فيحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلة، وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، أو بغير طهور، بغير طهور، بغير وضوء، يعني بغير وضوء. والحديث رواه مسلم والترمذي. وحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. حتى فالوضوء أو الطهارة شرط في صحة الصلاة، شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى الفعل، وانتفت صحة الفعل. فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، لأن في حكم تهمم، وفي حكم حتى فاقد الطهورين، فاقد الطهورين لن تترك الصلاة بالكلية، حتى لو لم يستطع الإنسان لا وضوء ولا تيمم، صلاة فاقد الطهورين حيصلي بحسب حاله، يصلي بحسب حاله. فهذا الذي صلى بدون طهارة لا تصح صلاته، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا. إنسان صلى على غير طهارة لا إثم عليه، ولكن بعد حقه فارق يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. صلى عمر بالناس وهو جنب، فتذكر بعض الصلاة فذهب واغتسل وأعاد، ولم يأمر الناس بالإعادة، ولم يأمر الناس بالإعادة. لو صلى الإنسان عن عمد بدون طهارة، هذا لا يتصور إلا من إنسان مستخف. أن يتعمد الصلاة بدون طهارة، ده هذا يخشى من خروجه من الملة، خروجه من الملة. وسواء كان جاهل أو عالم، جاهل أو عالم، لا تصح صلاته بدون طهارة. العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، يأثم ويعذر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته. وفي الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، إن كل إنسان لم يتجانف لإثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. بمسألة الخطأ والجهل هذه بيرتفع الإثم. انظروا في مسألة القتل، في مسألة في قتل عمد وفي شبه عمد وفي قتل خطأ، وكثيرا ما يكثر السؤال عن القتل، وخصوصا الشوارع صارت متسعة على البحر على جهة الخصوص، يعني نحن في منطقة تقريبا كل يوم حدث، تقريبا لا يكاد يمر يوم إلا وفي حدث، إلا وفي حدث، موت ناس، موت ناس. لماذا؟ الشارع متسع جدا، سيارات بتمضي بأقصى سرعة، البعض وكأنه يمر، السيارة لا تستطيع أن تتفادى، بل لو تفاداه الأول الثاني لم يرى المار، سيارة بتستر المارة، فيأتي الثاني وبأقصى سرعة يصدم هذا الشاب. المسألة هذه بيكثر فيها السؤال، كل يوم أسئلة، كل يوم أسئلة، بس أنا قتلت خطأ، هو اللي أخطأ، هو اللي تعدى الطريق، في طريق للمارة، حتى لو أخطأ إيه؟ ليه قلنا قتل خطأ وفي كفارة وفي دية؟ لماذا قلنا هذا القول ونحن نعلم أن المسألة خطأ، وأن والله صحيح الشرع متسع لا يمر على مثل هذا النحو، يأخذ طريق المشاة في النفق مثلا، يدخل فيه سيارات بأقصى سرعة وأنت تشاهدها، لماذا حكمنا بأنه قتل خطأ ورتبنا هذه المسائل؟ في الشرع تقرأ وتطالع أن لابد من حيطة لأرواح البشر وتقريب للصورة من الحس. أنا أخطأت، أخطأت معك، شتمتك، قصرت في حقك، فعلت كذا، أنت ماشي بالسيارة وأنا المخطئ فعلا، إيه الحكم؟ إيه الواجب؟ تميت المخطئ؟ ما هي هذه هي هذا مربط الفرس، هذا هو مربط الفرس، ايه حكم المخطئ؟ اي مخطئ بنميته؟ نقتله؟ فحيصبح الفارق بين الخطأ والعمد ان المتعمد آثم، لما يقتل نفس دون وجع حق نقول آثم وحرتب احكام، لما تقول قتلوا خطأ والله ده فجأة لقيته قدامي وما عرفتش اتفاداه والسياره باقصى سرعه، لا باس، انت غير آثم، ولكن عليك الديه كحيطه للنفوس وعليك الكفاره. هذا باختصار شديد، هذا التعبير البسيط الذي اسوقه الان شامل لهذه السوره ولغيرها من السور. الحاصل لو كان جاهل او ناسي لا اثم عليه، ولكن حيعيد الصلاه، تذكر حيعيد الصلاة. لو قلت والله ناسي وناسي أنه محدث، هذا لا حكم له، كان ناسي وناسي أنه هو ناسي يتوضا، هذا لا حكم له، لا حكم ولا إثم عليه، هذا مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. وبالنسبة للجاهل يطلب العلم الذي يرفع به الجهالة عن نفسه. يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، الطواف بالبيت العتيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وطبعا كل إنسان يؤخذ من قبله ويترك، أحب يشرر بعض الشيوخ أنه أباح الطواف بدون طهارة، قول مردود عليه. لماذا؟ للنص، الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فحيبح الكلام ومن كان متكلما لا يتكلم إلا بخير. فالطواف بالكعبة صلاة، وبالتالي يشترط لصحة الطواف بالكعبة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ولذلك الحائط تنتوي في الميقات، تقول لبيك اللهم بعمرة وتردد التلبية لبيك اللهم لبيك، تحرم، ولكن لن تطوف بالبيت حتى تطهر، لن تطوف بالبيت حتى تطهر. لماذا؟ لأن الطواف بالبيت صلاة كما ذكرنا. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه أنه منع الحائض من الطواف بالبيت. كل إنسان يؤخذ من قولي ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة وغيره قال غير ألا تطوفي بالبيت، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فحتى الحائض النفساء ما حتقف بعرفات، حتبيت بمزدلفة، حتبيت بمنى، حترمي الجمار، حتصنع كل ما يصنع الحاج، إلا طواف بالكعبة. لماذا؟ لأن الطواف بالكعبة صلاة، لأن الطواف بالكعبة صلاة حتى تطهر. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، حتى ومما يدل على تحريمي على المحدث حدثا أكبر، إذا كان بيحرم على المحدث حدث أصغر. يبقى إذن في دلالة الأدنى على الأعلى، حتى لو لم نسخ دليلا، دلالة الأدنى على الأعلى. ولا تقل لهما أف، إذن الضرب أشد جرما، أشد تحريما. لو ضرب الإنسان والده ده أشد تحريما من التأفف. يقولون دلالة الأدنى على الأعلى، إذا كان الأدنى والأقل محرم، فما بالك بما هو أشد، يكون أشد تحريما، أشد تحريما. فالمحدث حدث أكبر. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا مر طريق على جهة المرور. نفس القضية بالنسبة للحائض، هل للحائض أنها تدخل المسجد؟ لو دخلت على جهة المرور لا بأس، قضاء حاجة تقضيها وتخرج حتى وهي حائض لا مانع. لحديث أم المؤمنين عائشة ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. ويصح للجنب أيضا أن يمر على جهة المرور لا بأس بذلك. فإذا كان الجنب ممنوع من دخول المسجد للبقاء فيه، فهذا يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر بصفة خاصة، أشياء بتحرم على الصنفين، وفي أشياء بتحرم على المحدث حدث أكبر اللي هو بيستوجب الاغتسال. إيه هي هذه الأشياء؟ يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن شيء، ليس الجنابة، ليس الجنابة. فالجنابة بتحجب صاحبها عن تلاوة القرآن، لا صح قراءة القرآن أثناء الجنابة. تقول والله ده أنا أصلي اعتدت وده ورد وده، لا يصح. عايز تقرأ وصادق ارفع الجنابة. وده أحيانا البعض بيضع العقد في المنشار وكأنه بقى يعني حيوصل مسألة معادلة صعبة، لا أبدا لا أبدا، رد سهل يا سيدي، أنت صادق ومحب ولازم تقرأ الورد، ادخل اغتسل. هتقول والله ده أنا مريض ما أستطيع الاغتسال، تيمم تيمم واقرأ القرآن، مسألة سهلة يسيرة، مسألة سهلة يسيرة كما ذكرنا. فهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا. الحديث وإن ضعفه الشيخ الألباني، ولكن البعض ذكره محتجا به. فهذا الحديث يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب. هل بمعنى الحافظ الحائض والنفساء؟ مسألة خلافية، البعض أجرى حائض والنفساء على الجنب، والبعض فرق، وهذا الذي نراه، هذا الذي نراه أن الحائض والنفساء تفترق عن الجنب. النصوص في حقها ضعيفة، وهي قد تمكث 6 أيام أو 7 أيام وتكون معلمة أو متعلمة أو تخاف النسيان أو تحتل لقراءة القرآن، فيصح للحائض والنفساء القراءة، يصح لها القراءة، أما الجنب فلا يصح. فنفرق بين المسألتين. لا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. المسألة دي تجد لها أشباه، ذكرها العلماء. هل يصح مثلا قراءة القرآن في السجود؟ لا يصح قراءة القرآن في السجود. قالوا لو كان على جهة الدعاء يصح، يصح أنا لا أقرأ قرآن مثلا وأنا في السجود أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دي آية. ولكن أنا لما قلتها في السجود لم تكن النية تلاوة، لا، كانت النية دعاء، كانت النية دعاء، فيجوز. نفس القضية هنا، نفس القضية هنا، أن الإنسان المحدث حدث أكبر جنب، من الممكن أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقصد تلاوة القرآن، لا يقصد الآية، يقصد افتتاح عمل بيسمي الله ذكر. ما هو الذكر شيء، ما حتى الحائض والنفساء في رمضان وغير رمضان ممكن تذكر أذكار الشروق، ممكن الجنب ممكن يقول أذكار الشروق أذكار الغروب أذكار النوم، ممكن، لا مانع، لا مانع من ذلك. لو كان الأمر على جهة الذكر فقال الحمد لله رب العالمين، أكل يريد أن يحمد ربه فقال الحمد لله وهو جنب، يصح. إنما على سبيل تلاوة القرآن هذا هو الذي يمتنع منه، النوايا بتفرق، النوايا تفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. يحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه بنية المكث والإقامة، لا يصح أن أنت تمكث معتكاف. خذ المثال الواضح هذا، هل الحائض والنفساء يصح لا اعتكاف؟ لا يصح لا اعتكاف لأنها على غير طهارة. الجنوب أدنى بالإنسان هيخرج من معتكفه، لابد من الخروج، لابد. قد يغتسل ويكمل بقية اليوم وبقية أيام رمضان، ما فيش إشكال، ولكن هذا موجب للخروج، هيخرج لازم من المسجد، علشان حتى لو كانت دورة المياه ملتحقة بالمسجد هيغتسل فيها، ما هو لا بس ده خروج، هذا خروج. فلا يصح الاعتكاف للمحدث حدثا أكبر، ولكن على جهة المرور ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فلو على جهة المرور يصح الأمر. وكما ذكرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من أم المؤمنين أن تناوله الخمرة وهي حائض، وقال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. يعني في الهامش تجد البعض علق وقال ضعيف، طب مين صححه؟ ده ابن خزيمة من أكبر علماء الحديث، وبالتالي انقل وسعة صدر وشمولية نظرة، ومن بركة العلم أن ينسب القول لقائله. أما تحجيل الواسع فضيق أفق وخطأ، وخطأ. وبالتالي كما ذكرت لكم أنا طبعا لا لسنا في مقامات انتقاص فلان والانبهار بعلة، لا أبدا طبعا، بقدر ما هو منهج علمي شائع لدى الشباب على جهة الخصوص، وإن الكتب متداولة، تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني رحمة الله عليه محدث، ولكن ليس نهاية المطاف. بمعنى أن مثلا ابن خزيمة صحح الخبر قد يكون أجهل من الشيخ الألباني، هذه المسألة، وهذا ليس خطحا ولا طاعنا في الشيخ الألباني، مسألة خلافية في الأكابر بين علماء الأمة. على الأقل، على الأقل إن لم تحتج بتصحيح ابن خزيمة للخبر اذكره. كل الحديث مختلف في تصحيح، تعبيرات دقيقة، لا داعي للسطحية، لا داعي لشغل المراهقة، لا داعي لشغل. من بركة العلم أن ينسب القول لقائله. قال صححه ابن خزيمة وخلف في ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ضعف الخبر، لا بأس، لا بأس. أنا من أخذ بتصحيح من؟ أنا لست بعالم، حديث هاخد بتصحيح الأوثق الأعلم في نظري، لا بأس بذلك. من الأعلم؟ قد يكون هو شيخ الألباني، لا مانع، لا مانع من ذلك، ولكن كما ذكرنا تكون المسألة طرح منهجي، طرح لا سطحية فيه، لا مغالاة فيه، لا تعصب فيه على حساب الحق، على حساب الحق. ما هو لكي أقلب الصورة من الحس مرة أخرى، هات الإمام الترمذي الآن، الإمام أبو داود، هات ابن خزيمة الآن، وأجلس وسط البشر، أقسم لك بالله حيشار إليه بالبنان، ده وقت غربة وجهالة، ده اللي بيتعلم مسائل بيشار إليه، بيشار إليه، وخصوصا دنيا فضائية الآن، ما هاتوا طلعوا في الفضائيات ولم يتعرف بعد على ألف باء الإسلام، حيصير مشهور؟ أي والله مشهورة زائعة، وخصوصا لو كل يوم فضائي وتسليط أضواء، ده هو ده حيصير العالم الأوحد، حتى لو كان جاهل لم يتعرف على ألف باء الإسلام، فتعرفوا على الواقع من حيث هو واقع. فلو أتى واحد كابن خزيمة الآن وأجلسناه في وسطنا حيشار إليه بالبنان، ممكن تتزحزح أمامه جبال علم، جبال علم. انظر، هذه المسألة، هذه هي المسألة باختصار شديد. إذا توضأ من علي حدث أكبر، مسألة مهمة، جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. مسألة مهمة جدا، وده الفقه، والتفقه في دين الله مريح، فيش راحة بدون فقه، فيش راحة بدون فقه، مفيش حياة بدون إسلام. أي والله مش ممكن تكون حياة، ده كل دول موتى، كفر وغير كفر، ده هؤلاء موتى الأحياء، موتى الأحياء، ده لا يمكن أن تحيا القلوب ولا الروح إلا بطاعة، إلا بإقامة واجب العبودية. مش ممكن تكون السعادة حتى في أحرج اللحظات إلا بإقامة واجب العبودية. والله حتى لو عشت حياة القصور تتمرمغ في الملايين كما يقولون، شهوة نساء وأكل وشراب، لا يمكن أن تسعد به نفس، كربها على قدر انحرافها عن منهج الله. فالإنسان لا يسعد إلا بطاعته لله، حتى لو علقوه على أعواد المشانق سيكون سعيدا بربه، سعيدا بدين. والله ما ده كان شيخ الإسلام يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. وكان يجلس يذكر ربه، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا علي بالسيوف. نعود لهذا الحكم، حكم مهم، حكم مهم. اللي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، إذا كانوا جنبا توضأوا وجلسوا في المسجد وكأن الوضوء يخفف الجنابة لا يلغيها، هو لما توضأ اكتفى بذلك؟ لا طبعا، هيستحل صلاة؟ لا، ولكن وكأن الوضوء بيخفف أمر الجنابة فيحل معه المكف، يحل معه المكف. إذن أنا لا أستطيع الاغتسال ولست أنا من أهل الأعذار ومضطر للمكث في المسجد، أتوضأ، أتوضأ. انظر، فهذا حكم الجنوب. بالنسبة للحائض والنفساء، البعض بيجيز، لو أجاز دخولها المسجد أثناء الحيض هذا لا يختلف عليه، احنا بنجيز، ولكن قول الجمهور أنها لا تمكث، لا تقيم في المسجد وهي حائض أو نفساء. هل حكمها، وخصوصا إذا ما دعت حاجة أو ضرورة، لو توضأت هي الأخرى فالوضوء يخفف الحدث الأكبر والحيض بالنسبة لا، وتمكث في المسجد، يكون تكون المسألة قياسا على أمر الجنابة، قياسا، وإن كان في وجه خلاف بين الحائض وبين الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعتزل الحيض المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. والمصلى المكان المتسع اللي بنصلي فيه صلاة العيد ده مش مسجد، فحتى الخلاء هذا اللي هنصلي فيه صلاة العيد تمتنع منه الحائط، لا تقرب مكان الصلاة فيه، ولكن تخرج تتباعد بنفسها، تتباعد بنفسها، تعتزل حيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس في، لقوله تعالى إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه. والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائط ولا لجنب ولا جنب. وكما ذكرنا الحائط لو على جهة المرور هتقضي حاجة، أخذ كتاب، حتى تهنئة العروس هتونئها وتخرج، لا بأس، لا مانع من هذا الأمر. ناولين الخمرة، قالت إني حائط، قال إن حيضتك ليست في يدي. كذلك مصلي العيد لا يلبث فيه علي من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. هذا حديث أم عطية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق ودوات الخدور والحيض يوم العيد، أما الحيض فيعتزلنا المصلى. وأصل الحديث في البخاري ومسلم.